الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتهما فزعوا للصلاة، وفي رواية: فصلوا حتى يفرج الله عنكم. معناه: بادروا بالصلاة وأسرعوا إليها حتى يزول عنكم هذا العالم الذي يخاف كونه مقدمة على.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمته: إذا رأوا الكسوف والخسوف وألحق به ما سلفوا، كما صح عن أنس عند عبد الرزاق وغيره، وصح عن غيره من التابعين، الآيات الكونية التي يبعثها الله تعالى ويخوف عباده بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذا رأينا ذلك نفزع إلى الصلاة، وهذه الصلاة تفزع للصلاة، الألف لام في الصلاة ليست من جنس، وإنما الألف لام في الصلاة العهد، والمراد افزع إلى الصلاة المعهودة التي علمتكموها فصليتها ورأيتموني أصليها لما كسفت الشمس. فليس المراد بالصلاة الصلاة، وإنما المراد الصلاة فامزعوا الصلاة التي صليتها لكم وعلمتكم كيف تصلوها. الاحتجاج بأقوال السلف توسع الوحي، فالسلف أنس وغيره علمونا أن الزلزلة تصلى لها قبل الكسوف والخسوف، وقعت زلزلة في البصرة فصلوا لها، فهذه فافزعوا إلى الصلاة المراد عندما تقع الآيات. قال: فإذا رأيتموها فافزعوا. إذا رأيتموها، العبرة بقول النظرية، وليست العبرة حسابات فلكية، والأصل أن يقع عنصر المفاجأة في مثل هذه الآيات، ولا يخبر الناس به، ولا حرج بل أخبر من باب التدبير، والإخبار لا يكون على وجه اليقين، فكم من مخبر أخبر بآية ولم تقع. قالوا في رواية أيضا في الصحيح عندنا في أحاديث الباب: فصلوا حتى يفرج الله عنكم. فصلوا حتى، هذه حتى التي حتحت رؤوس النحاة تحتمل في هذا السياق احتمالين. الاحتمال الأول اسم التعليل: فصلوا حتى، فكل من تخاف منه فإنك تهرب عنه إلا الله، فإنك إن شفته فزعت إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فصلوا، إذا رأيتم هذه الآيات فصلوا حتى، إن صليتم فرج الله عنكم، حتى يعني التعليل، حتى يفرج الله عنكم. والأحسن أن تكون هذه حتى الغاية، الأحسن ألا تكون للتعليل وإنما تكون للغاية، لأنها لو كانت للتعليل فمجرد أي صلاة في أي وقت صليتها ف فقد أديت الإرشاد القولي، والأصل أن يحمل مراد النبي صلى الله عليه وسلم القولي على صنيعه العملي، فبقي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى انفرجت الشمس. فهنا حتى، فصلوا حتى يفرج الله عنكم، الراجح أنها حتى إيش؟ غاية، أي صلوا وطولوا صلاتكم حتى تنتهي صلاتكم بانجلاء الآية، حتى تنتهي الصلاة بانجلاء الآية. ومن المعلوم أن انجلاء الكسوف والخسوف، ولا سيما في حق من أدرك بدايته، وقد ذكرنا أن الهدي النبوي فيه أن يؤدى في المسجد لا في المصلى حتى لا يفوت، يسلم ذلك أن تكون الصلاة طويلة. وستأتي ومضة عند المصنف يوسعها إن شاء الله تعالى في بيان مقدار ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. فقوله حتى يفرج الله عنكم للتعليل، لأنها هي ليست للتعليل، الراجح أنها في الغالب، فلو كانت للتعليل لأجزأت صلاة كيفما كانت، ولو كانت أدنى أنواع الصلاة، وعمله يخالف هذا التوجيه، والله تعالى أسمع.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: حين رأيتموني جعلت أقدم، ضبطناه بضم الهمزة وفتح القاف وكسر الدال المشددة، ومعناه أقدم نفسي أو رجلي، وكذا صرح قضى عياض بضبطه، وضبطه جماعة أقدم بفتح الهمزة وإسكان القاف وضم الدال، وهو من الإقدام، وكلاهما صحيح.
الراجح ما ورد في لفظ لشيخ للإمام مسلم ذكره في أثناء الحديث في الرواية الثالثة، لما قال: وقال المرادي أتقدم، عندنا في الرواية الثالثة بعد أن ذكر قطعة من الحديث، وأسند الإمام مسلم هذا الحديث عن جمع من مشايخه، وكان آخرهم محمد بن سلمة المرادي، فذكر وقال المرادي أتقدم، قال قبلها: لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أقدم، وقال المرادي أتقدم. المعنى واحد: أقدم، أتقدم، أقدم. والمراد أن الله جل في علاه أرى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، أراه في قبلته الجنة، وكاد وتكعكع أدى يده ليقطف شيئا منها، شيئا ليقطف من عنبها، ثم لما أراه النار خاف النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، خاف منها ورهبها وتأخر عنها، كان تارة يقدم لما يرى الجنة، ولما يرى النار، لما يري ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم النار في قبلة فكان يتأخر. ولذا المقام مقام خوف، والمقام مقام الخطبة تكون تخويف، وما ذكرناه سابقا حتى يفرج الله عنكم، الناس كربة، والناس يحتاجون إلى تفريج من الله عز وجل. قاتل الله الألفة، كم تضيع من حكم وفكر وإعمال نظر، فالناس فيما يألفون لا يفكرون، لا يفكرون في آيات الله المألوفة من الشمس والقمر والأرض والشمس والكواكب. فلما تتغير هذه الآيات على خلاف المعهود والمألوف عندهم يحصل التخويف، يحصل التخويف. النبي صلى الله عليه وسلم أراه ربه سبحانه وتعالى في هذا المقام ما لم يره قبل ذلك، أراه الجنة وأراه النار. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم ويتأخر. وفيها هذا أصل إلى أن العمل في الصلاة مشروع، وأن العمل في الصلاة تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة، فمنه الواجب ومنه المسنون ومنه المباح ومنه المكروه ومنه الحرام. والأصل في العمل الذي ليس من جنس الصلاة المنع، لما ثبت في الصحيح في صحيح مسلم من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسكنوا في صلاتكم. فالأصل في الصلاة السكينة، والأصل في حركة المنع، فإن كثرت على وجه فيه عبث وغفلة فهذا الكثرة حرام. فإن نظر الناظر للمصلي فغلب على ظنه من شدة حركته وكثرتها أو طبيعة حركته أنه ليس في الصلاة، فقد ذهب جماهير أهل العلم أن هذه الحركة هي التي تبطل الصلاة. كان تنظر الإنسان يصلي ترى يقتل، في يخطر في بالك واحد يقتل أمامك هو في صلاة. فقال العلماء: نظر الناظر إلى حركة المصلي فغلب على ظنه من كثرتها وتتابعها ونوعها أنه ليس في الصلاة، فحينئذ صلاته باطلة. وأما إن دعت الحاجة أو كانت الصلاة مكملة لخشوع أو عليها فرض صحة الصلاة فهي تدور بين الوجوب وبين المسنون. والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته من حركته هذه يدلل على الإباحة. هذه الحركة التي تحركها النبي صلى الله عليه وسلم حركة عارضة لغرض لسبب، فالحركة العارضة لسبب هي مباحة. كان يضطر الإنسان مثلا أن يحك جلده أو أن يصنع شيئا يعني دعت حاجة إليه فصنعها يعني من غير إرادة من غير فكر ولا روية، وكانت هذه حركة قليلة نادرة ولا حرج في ذلك، فهذه حركة مشروعة أو مباحة ولا شيء فيها. فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في صلاته، وكان صلى الله عليه وسلم متابعا لما أراه الله تعالى إليه، فلما رأى الجنة والخير الذي فيها تقدم إليها، ولما رأى النار ولهيبها واضطراب هذا اللهيب وتداخل الأمواج بعضها في بعض كما سيأتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر. وهذه حركة يقع فيها الإنسان حيث لا يشعر، هذه الحركة إن رأى شيئا تعد عنه، وأي حركة مثل هذا النوع من حركات الصلاة تلحق بحركة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ولقد رأيت جهنم، فيه أنها مخلوقة موجودة، وهو مذهب أهل السنة.
إذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة أن الجنة مخلوقة، وكذلك النار، النار مخلوقة في هذا الحديث، وكذلك الجنة. وأما الجنة لقوله تعالى: أعدت للمتقين، وكذلك في هذا الحديث، في هذا الحديث لما رأى الجنة كاد أن يدخلها فالجنة مخلوقة كما أن النار مخلوقة، فالحديث فيه ذكر للجنة والنار. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. طيب، هل يستفاد من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم النار أنه يجوز للإنسان أن يصلي وأمامه النار؟ أذن الله لنبيه أن يصلي والنار في قبلته، أم أن هذا أمر خاص في الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم وحصل لسبب خاص والأصل عدم التشبه بالمجوس؟ هل المدافع أو المباحث أو الأضواء المركزة التي قد يحتاجها المصلون في بعض الأحيان، هل هي صلاة النار وهل في هذا تشبه بالمجوس؟ جواب بلا شك لا، والأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة أمام النار ما لم يكن لها لهيب كحال نار المجوس لا حرج فيه، فأمرها سهل إن شاء الله. الصلاة خلف النار والمدفأة في القبلة سواء كانت مدفأة كهرباء أو غيرها من أنواع فالأمر سهل إن شاء الله تعالى. المهم أن لا يكون لها لهيب ولا يبرم هذا اللهيب في النار حتى لا نتشبه بالمجوسي. وإذا نظرنا إلى هذه الحيثية فقيل أن النار كان لها لهيب وكان يبرم بعضها بعضا، قيل في مثل هذا أنه خاص للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المناسبة، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله تعالى: ومعنى يهتم بعضها بعضا لشدة تلهيبها واضطرابها كأمواج البحر التي يهتم بعضها بعضا.
إذن هذه النار تراها النبي صلى الله عليه وسلم لهيب، أمواج من اللهيب يحطم بعضها بعضا، نسأل الله العافية، نسأل الله جل في علاه أن يجيرنا وإياكم من نار جهنم. لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم النار فحسب، وإنما رأى أول من ابتدع وغير وبدل في دين إسماعيل الذي سير السواد وأوجب على العرب أن يتركوا النوق ويعفوها من أن تحمل شيئا على ظهورها وألا يجعلوها مركوبة وأن يسيبوها ويتركوها من غير حمل لا لبشر ولا لأغرار. هذا معنى أنه سير السواد. نعم نسمع.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ورأيت فيها عمرو بن لحي، هو بضم الله وفتح الحال وتشديد الياء، وفيه دليل على أن بعض الناس معذب في نفس جهنم اليوم، عافانا الله وسائر المسلمين.
أولا في بعض نسخ مسلم ابن لحي دون عمرو، وهذا هو المشهور في النسخ، وفي بعضها عمرو بن لحي بزيادة عمرو وهو هو، لكن المشهور في النسخ والذي في المتن الذي عندنا ابن لحي دون اسمه نسبه لأبيه. وعمرو بن لحي هذا هو أول من بدل سنة إبراهيم في حل الذبائح، وهكذا تبديل يبدأ بالقليل ثم ينتهي بالكثير، وعذب في نار جهنم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو معذب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الإسراء والمعراج بعض من يعذبون، وكذا في غير أحاديث الإسراء والمعراج. الدور ثلاثة: الدنيا النعيم والعذاب فيها على الأبدان أصالة وعلى الأرواح تبعا، والبرزخ وهي برزخ بين الدنيا والنعيم الآخرة، فالأصل أن العذاب والنعيم في البرزخ على الأرواح أصالة ولا يمنع أن يصل الأبدان تبعا، والأصل في العذاب والنعيم في الدار الآخرة أنها على الأرواح وعلى الأبدان معا، فمهما أوتي العبد من نعيم في دنيا أو برزخ أو عذاب فيهما فإنه لا يصل إلى نعيم أو إلى نعيم أو عذاب الدار الآخرة، فالدار الآخرة يكون الأمر اثنين. هل هذه الأرواح رآها النبي صلى الله عليه وسلم قد تمثلت بأمثال أصحابها أم أنه صلى الله عليه وسلم رآها على أحوال؟ علم ذلك عند الله، والغيب الأصل في العاقل أن لا يهجم عليه، ولا يجوز أن نقيس الشاهد بالغائب، والغيب يحتاج إلى أمرين، إما إلى دليل عقلي صريح صحيح، وإما إلى تجربة لا شك فيها، والتجربة معلومة، الذي يموت لا يرجع، والدليل مفقود، والواجب أن تتسع صدورنا وعقولنا كما اتسع صدر وعقل أبي بكر لحادثة الإسراء والمعراج لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بها. فعقولنا متسعة ولله الحمد والمنة لهذه الأخبار، ونؤمن بها لأن الذي أخبر بها هو الصادق المصدوق، وهو الذي رأى ذلك بأم عينيه، وهذا من فضله ومن ميزته وخصيصته على سائر البشر، فلا يوجد أحد رأى ما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم من الدار الآخرة، وفي هذا دلالة على يقظة قلبه وعلى شدة يقينه، فليس الخبر كالمعاينة، فمهما أخبرنا وصدقنا فإن الذي عاين ليس كالذي يعني يخبر ويصدق. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم حين رأيتموني تأخرت، فيه التأخر عن مواضع العذاب والهلاك.
حينما رأيتموني تأخرت، فيه التأخر عن مواضع العذاب والهلاك. الأصل في الإنسان ألا يكرم نفسه في مواضع الفتن والعذاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع منكم بالدجال فليمو إلى الجبال، والذي نفسي بيده لو أن السلف يعيشون بيننا ما كان عندهم هذه الجوالات الذكية التي تأتيك الصور الخديعة فجأة، وتأتيك الشهوات والمصور للشهوات فجأة. لا يعرض الإنسان نفسه للفتنة. وأعجبني كلام بعض أهل العلم، قال: غرني فوائدها في طريق الجهاد من أجل الذكية. قال: فرأيت صوت امرأة عارية تماما، قال: أرجع ديني مع الأجهزة الغبية، أرجع ديني مع الأجهزة الغبية، وأترك هذه الأجهزة الذكية. الناس يعرضون أنفسهم للمهالك، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. قال هنا في الحديث الذي معنا، في القطعة التي معنا، قال: وهو الذي سيب السواء. هذه بمثابة الجملة التعليلية لشيء محذوف، والشيء المحذوف ورد في روايات أخرى تأتيه: رأيت يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه. تخيل الإنسان معاه مجدلقا من بطنه ويمشي ويعذب في النار. هذه سورة عمرو بن لحي التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى في النار أمعاؤه مندفعة من بطنه ويجري ويمشي ويجر أمعاءه. فلما قال فيها الرواية التي معنا، قال: سيب السوائل. فكلمة سيب السوائل هي بمثابة تعليل لجملة محذوفة في هذه الرواية مذكورة في الروايات الآتية، والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله:
قوله
تبعث مناديا بالصلاة جامعة، لفظة جامعة منصوبة على الحال، وفيه دليل للشافعي ومن وافقه أنه يستحق أن ينادى لصلاة الكسوف الصلاة جامعة، وأجمعوا أنه لا يؤذن لها ولا يقام.
إذا الصلاة جامعة هكذا يقال. طبعا في الزمن الأول الأنوار، إذا أردنا أن نفهم هذه المناداة فهما صحيحا، فلا يتصور إلا أن يمشي أناس فيقولون الصلاة جامعة، فيسرعون الناس في مجامعهم، وإذا كانت ليلا يسمعونها، يسمعونهم إياها في بيوتهم. فإذا حصل هذا على المنائر وكان الرجل كما في سنن ابي داود يصعد على اعلى منزل فينادي، ويستحب ان يكون المؤذن صيقا، صاحب صوت يميل وصوت عالي مرتفع، فاذا حصل هذا فالحمد لله، اذا لم يحصل لا باس. اذا ابتعد الناس فغشيهم رجل فقال صلاه جامعه لا حرج في ذلك ان شاء الله. واليوم مثنى بحاجه لهذا، اليوم كبرات الصوت توصل للناس ويقال الصلاه منصوبه على الاغراء جامعه، اي حال هذه الصلاه انها تكون في جماعه ولا تكون منفرد. وقلنا ليست الجماعه شرط صحه لهذه الصلاه، فمن كان في قريه او في مكان بعيد او من كان في ديار غربه فراى كسوفا او ايه من ايات الله ولم يستطع ان يصلي الا وحده فلا حرج في ذلك، لكن الاصل في هذه الصلاه ان تكون جماعه ولا اذان لها ولا اقامه لها باجماع العلم. وانما كيف يجمع الناس لها؟ ما في اذان ولا اقامه، كيف نجمع الناس؟ وقد نرى الكسوف والخسوف في اوقات كيف تقام الصلاه؟ كما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الفلكيون يقطعون من خلال حساباتهم الفلكيه ان زمن الصلاه التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث الساعه الثامنه والنصف ضحى. الساعه الثامنه والنصف ضحى. طب كيف نجمع الناس الساعه الثامنه والنصف ليصلون؟ فيقال الصلاه جامعه. اذا الانسان اذا سمع الصلاه جامعه، كان الناس اذا سمعوا الصلاه جامعه هرعوا الى المساجد. فهموا وش الصلاه، لم يفهموا وش الصلاه. صلاه متى سمعت الصلاه جامعه تهرع للمسجد. تاتي المسجد وربما تحضر المسجد تتعلم. تتعلم ايش الصلاه وكيف يصلى. والله تعالى.
قال رحمه الله قوله جهر في صلاه الكسوف، هذا عند اصحابنا والجمهور محمول على كسوف القمر، لان مذهبنا ومذهب مالك وابي حنيفه والليث بن سعد وجمهور الفقهاء انه يسر في كسوف الشمس ويجهر في كسوف القمر. وقال ابو يوسف ومحمد بن الحسن واحمد واسحاق وغيرهم يجهر فيهما، وتمسكوا بهذا الحديث. واحتج الاخرون بان الصحابه حذروا القراءه بقدر البقره وغيرها، ولو كان جهرا لعلم قدرها بلا حذر. وقال ابن جرير الطبري الجهر والاصرار سواء.
اذا هنالك ثلاثه اقوال في الجهر بالصلاه، بصلاه الكسوف والخسوف ام عدمه. اسهل هذه الاقوال نقول ابن جرير الطبري محمد بن جرير الطبري فيس المفسرين، قال ان جهر او اسرر فكلاهما سواء. وجماعه من المحققين واهل الحديث وعلى راسهم الامام البخاري، وسمى من بينهم الشارح الامام ابا يوسف يعقوب بن ابراهيم الفاضل ومحمد بن حسن الشيباني صاحبا الامام احمد، وان اجتمعا على قول فهو في فقه الحنفيه يسمى ظاهر الروايه. فان قرات الكتب الحنفيه وهو قوله وهو ظاهر الرواية، فاعلم أن هذا قد اتفق عليه أبو يوسف ومحمد، محمد بن حسن. وأبو يوسف من أعلم الحنفية بالرواية والحديث، واتفاق أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بن هذيل وهم الثلاثة المقدمون من تلاميذ الإمام أبي حنيفة، مع الإمام أبي حنيفة قليل، اتفاقهم قليل جدا بل شحيح. فأبو يوسف يعني مذهب الحنفية في ظاهر الرواية، أبو يوسف ومحمد بن حسن والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وغيرهم، قال وغيرهم، ومنهم ابن المنذر. ابن المنذر إمام يعني من كبار أئمة الفقه والحديث، وهذا مذهب الإمام البخاري. فالبخاري بوب في صحيحه كما سمعنا لما ذكرنا تخريج الإمام البخاري لحديث الباب، قال باب الجهر بالقراءة في الكسوف. قال ابن حجر سواء كانت كسوف الشمس أو القمر. وأورد حديث عائشة وهو حديث الباء، وفيه قولها رضي الله تعالى عنها: جهر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: فإذا فرغ من قراءته كبر. فرغ من قراءته، إذا جهر كان يجهر. هذا هو القول الراجح، ويأتينا بسط الأدلة بعد قليل. إذا عندنا في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول أنهما سواء وهو قول ابن جرير الطبري، القول الثاني قول ظاهر الرواية أبو يوسف ومحمد بن حسن والبخاري وابن منذر وأحمد وإسحاق وجمع من الحديث قالوا يجهر. منهم من قال لا، لا يجهر، وإنما التفصيل، وهذا منها جماهير الفقهاء. قالوا إيش التفصيل؟ قال إذا كانت الصلاة في النهار نهارية يسر، وإذا كانت الصلاة ليلية فإنه يجهر كسائر الفرائض، كسائر الفرائض. طيب، هذا القول مبني على أشياء، وأصل والأصل الذي بني عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف في حياته أكثر من مرة، فتعلقوا بالمرات فقالوا: إن صلى جهرية جهر، وإن صلى سرية أسر. والذي حققناه وذهبنا إليه من خلال الدراسة الحديثية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا مرة، والنقل عنه بالإسرار والجهر ليس بصحيح. والأحاديث الصحيحة الصريحة تدل على أن النبي جهر. طيب، بعض الصحابة قال: حذرت، كما قال الشاعر، قال: واحتج الآخرون بأن الصحابة حذروا القراءة بقدر البقرة وغيرها. هذه الرواية أخرجها أبو داود والبيهقي من حديث سمرة، قال: فحذرت قراءته صلى الله عليه وسلم فرأيت أنه قرأ سورة البقرة. في عند أحمد المسند من حديث محمود بن لبيد قال: ثم قام صلى الله عليه وسلم فقرأ فيما نرى ألف لام راء كتاب يريد سورة الحجر، يريد سورة الحجر. وصرح علي بسبب رواه عنه حنش وهو ضعيف في رواية عن الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ياسين، وفي رواية عن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة من الطول. طبعا التوفيق بين الروايات فهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وقرأ في كل ركعة مرتين، فلو صحت هذه الروايات فلا تعارض بينها، فسمي أربع، سمي أربع سور، ولا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بعد فاتحة الكتاب قرأ هذه الأربع سور مع ضعف رواية عنه التي عند الطحاوي، وتكاتب كلمة المحدثين على أن حنشا ضعيف لا ينهض بالاعتزال. فأنتم تقولون حذر، غيركم يعني سمرة يقول حذر، حذرنا البقر، غير سمرة يعين سورة. فإذا السورة عينت فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر. ويبقى موضوع الحذر من كان قد تثبت وكان قريبا فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم عين، ومن كان بعيدا أو انشغل بشاغل ولم يكن يقظا، أو من لم يضبط ما قرأ ولكن ضبط الطول فحذر طول قراءته بسورة البقرة. طب البقرة يعارض، لا يمكن حذر البقرة بسورتين، يمكن أن يكون حذر ما دام جاء النصر صحيحا صريحا، جهر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد فراغه من الجهر كبر، ما بقي قول لأحد. والتعرض باحتمال أن النبي لم يجهر بمجرد الحذر، فالحذر لا يلزم منه عدم الجهر. وقولها جهر منطوق صريح واضح، وهو القوي الذي لا تداريه ولا تساويه أي دلالة أخرى. نعم، لو احتجوا برواية سمرة عند الترمذي قال فيها: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا، لقلنا كلامكم صحيح. صلى بنا لا نسمع له صوتا. ما معنى لا نسمع له صوتا؟ أصل وما جهر. لكن هذه الرواية فيها ثعلبة ابن عباد وهو مجهول، فهي لم تصح البتة، فهي لم تصح البتة. فالروايات الصحيحة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة، والله تعالى. بقي قليل نسمع القليل حتى نصل من الباب ونأتي في درسنا القادم بباب جديد. نعم، نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قوله حدثني المصدق حسبته يريد عائشة، هكذا هو في مصحف بلادنا، وكذا نقله القاضي عن الجمهور. وعن بعض رواتهم: من تصدق حديثا
يريد عائشة. حديثا حسبته، من أصدق حسبته يريد عائشة، يريد أن يقول حدثني. والقائل عبيد بن عمير، الشخص الذي أثق فيه، يعني حدثني من لا أتهم. لو قال قائل حدثني من لا أتهم عن فلان، هل هذا الإسناد صحيح أم ضعيف؟ عند أهل الصنعة ضعيف. لماذا؟ مجهول، لا نعرفه. طيب، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. لكن سمع قندي وهو بعض الوقت صحيح الإمام مسلم، بدل ما يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة، قال من أصدق حديثه يريد عائشة، من أصدق حديثه يريد عائشة. فعلى القول الأول الرواية مرسلة، وعلى القول الثاني أخبرني مسلم بن عبيد أخبرني أنه سمع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. حدثني من هذه في محضر الفاعلية، والعائد محذوف، أي قال عبيد بن عمير حدثني الشخص الذي أصدقه لكونه ثقة. نسمع.
قال رحمه الله: ومعنى اللفظين متغاير، فعلى رواية الجمهور له حكم المرسل. إن قلنا بمذهب الجمهور أن قوله أخبرني ثقة ليس بحجة،
وهذا الذي قررناه وفصلناه عندما قرأنا حديث الباب.
قال رحمه الله: قوله ركعتين في ثلاث ركعات، أي في كل ركعة يركع ثلاث مرات. قوله ست ركعات وأربع سجدات، أي صلى ركعتين، في كل ركعتين ركوع ثلاث مرات وسجدة.
وهذا قلنا لم يثبت ولم يصح عند أهل الصنعة الحديثية، والرواية التي عند مسلم عللها الإمام مسلم بطريقة من طرائقه المعروفة التي تعلمناها بالسبر، فرواية حديث عائشة من رواية عبيد بن عمير عنها لم تثبت، والثابت عنها رواية عمرة ورواية عروة التي في الصحيحين، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع أربع ركوعات وليست ست ركوعات. في الصواب أن صلاة كسوف الكسوف وصلى بركوعين في كل ركعة وليست بثلاث ركوعات، وهذا قول المحققين من أهل العلم. وبذا نكون فرغنا من شرح حديث الباب، ونأتي في درسنا القادم إن شاء الله تعالى إلى باب الجديد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يجيب على الأسئلة وأنا باقي. من أراد أن يصل للإسلام معنا فليبقى، ومن أراد أن ينصرف يسر الله أمره. إن ألزم الواجب علينا الصلاة. ذكر الشارح رحمه الله أنه يتأخر عن وضع العذاب والهلاك، فهل من توجيه لكثير من إخواننا ممن ابتلوا بالأجهزة الذكية ووقعوا في الحرام بحجة طلب العلم والدعوة إلى الله على الشبكة العنكبوتية؟ التوجيه أن يقال ما هو مشهور عند الأصوليين، نذر المفاسد مقدم على جلب المصالح، فأن تضرع المفسدة والشهوة شديدة ولا سيما في حق الشباب، ولا سيما من ليس تحته زوجة، فالواجب على الإنسان أن يحفظ بصره ليحفظ فرجه، ومن لم يحفظ بصره يعثر عليه أن يحفظ فرجه، فالواجب على الإنسان أن يبتعد عن الشهوات المحرمات وأن يحفظ قلبه من الشتات، فالذي يعلم من نفسه أنه يستخدم جهاده الحلال من الحرام فالواجب عليه أن يخلص الحلال من الحرام وأن يجعله حلالا خالصا، فإن لم يقدر على ذلك إلا بتركه فليتركه، ومن ترك شيئا لله فضل الله خيرا منه. كنت دائما أسأل خدمات التي في الأجهزة ما سمعناها؟ هذه خدمات مجانية صحيح؟ هذه مجانية؟ لا والله. ما سمعناها؟ دين وقيم وأخلاق، سمعناها دين، يراودونك على دين وعلى قيم وعلى أخلاق. فالآن دع القليل والحقير وحافظ على الكثير الخطير، دع ليش الحقير وحافظ على الخطير، على الشيء الذي له منزلة عظيم. هل صوب الشتات لا ينصر لنا؟ لا ينصر لنا الذي ينظر الى نار المجوس كيف يصلون اليها وكيف حال النار، فرقا كبيرا بين صوبة وصوبة الكاد والنيران التي تشعلها المجوس نصفها العاشر. كيف نوفق بين عدد ترتيب الاعلام عن وقت الكسوف وقد استفدنا منها وقت الكسوف ايام النبي صلى الله عليه وسلم، استفدنا بعد الوقوع ونحن نقول لا نحسب قبل الوقوع، نحن نقول العلم يحسب، العلم يحسب والعلم يصيب لا يجب ان يخطئ، لكن الاسباب المسبقه تخبو التخويش، تخويش يقين بالاعلام المسبق والاستعداد النفس المسبق وخلاف الايه التي تذهب الانسان الا ان تغير نظرها، فان تغير كسوف الكسوف لاشياء اخرى ثم هذه الأشياء الأخرى تكفر ويصبح لها حساب ويصبح إيش؟ أيضاً تقل يقل شرعه، مثل البلاد نسأل الله العافية اللي فيها زلازل، البلاد اللي فيها زلازل تعود أصحابها عليها لا يسمها، بخلاف الزلزال الذي يصيب البلد لأول مرة وهكذا. هل الإمام يفك صلاة الكسوف يقف على المنبر؟ لا 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 يقف المنبر وليس في خطبة كثائر الخطب، إنما هي موعظة، موعظة تكفي خطبة واحدة ويغلب عليها تخويف من الله ومن عذابه، يغلب في الخطبة يغلب عليها التخويف من الله عز وجل لا ومن عذابه. عند الشافعية يسمى لها الغسل وقصوها على صلاة العيد، أول ما ليس نذهب المعتمد عند الشافعي، وقال لهذا بعضهم والعيد غير الكسوف والفسوف، لكن ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباب أن اجتماع الناس يحكم بالإنسان إن اجتمع مع سائر الناس أن يكون ذا رائحة طيبة ولا تتبعه الهضوات الكريمة. وهذا يشمل العبادات وغير العبادات. لما الرجال يجتمعون أو النساء يجتمع فيما بينهم فيحكم بالإنسان أن يكتسب. وفي هذا تعليل للحكمة أو إعمال العلة التي من أجلها يقع الرسل والنبوة. هل يعارض كلام النووي فيه دليل على أن بعض الناس معذب في نفس جهنم اليوم وأن العذاب لا يكون إلا بعد النفور والحساب؟ هذا عذاب منفصل، والعذاب الذي بعد الحساب عذاب دائم باقي، وهذا لون وضرب من ضروب النعيم والعذاب، وليس هو غالب العذاب الكريم. فالشيء الذي لا يكون له نفيذ ما بعد الحساب، والشيء الذي لا ينقطع ويبقى الى ابد الآباد انما هو ما بعد الحساب، اما ما عداه فقد ينقطع. هل يوجد الان ناس يعذبون في النار؟ روح المرابي كما في البخاري قال: روح المرابي تؤخذ فترمى في نهر من دم وتسبح فيه، وكلما رابت ان تخرج يوجد ملك يلقنها الحجاره. هذا البخاري. فالنار الأرواح تعذب وتنعم على حسب أقوالها. فبعض الأرواح مرسلة تتلقى، بعض الأرواح محبوسة في مكان خاص. صغاركم دعاميق أهل الجنة كما سيأتينا في كتاب الجنائز في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. والدعاميق جمع دعموس، والضعموس دابه في الماء لا تخرج منها، فالصغار في الجنه، الصغار في الجنه. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الشهداء ارواح الشهداء اي في حواصل، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان ارواح الصغار في جوف طيور تعلق أي تأكل من ثمر الجنة. طيب إيش الفرق بين الصغير وبين الشهيد؟ الشهيد روحه في الحواصل، والصغير طفل المسلم روحه وين؟ في الجوف. أيهما ينعم أكثر؟ من كانت روحه في الجوف ولا من كانت روحه في الحواصل؟ من ثمر الجنة كانت الجوف. وهذا في نعيم وهذا في نعيم. فالأرواح ليس محلها واحدا، وإنما تتعذب أو تنعم على حسب حالها وأعمالها. وفصل بما لا مزيد عليه هذا الباب الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه. إذا كان الإمام يصلي صلاة الكسوف انتقض وضوءه، فماذا يفعل المصلون في هذه اللحظة؟ يستخلف، يخرج من الصلاة ويستخلف، فيؤم الناس آخر كصلاة الفريضة وكسائر الصلوات. وقلت لكم كل صلاة مبتدئة بالتكبير منتهية بالتسليم فتخضع لأحكام الصلاة بغض النظر عن كيفية الصلاة وعن اسم الصلاة. فقد تكون صلاة بلا ركوع ولا سجود كالجنازة، وقد تكون صلاة بركوع زائد وسجود زائد بركوع زائد كصلاة الكسوف والسجود. هل يمكن القول أن الله عز وجل قد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم في رؤيته لابن لؤي على الغيب في المستقبل؟ لا، هذا خلاف المفهوم من كلام العرب. النبي يقول رايته في النار ابن لؤي، يعني رايته يعني ساره رايته. فظاهر النص خلاف ما يقال ممكن هذا توهم تخيل النبي ما راى، لا النبي راح يرى بعدين. هذا ظاهر الكلام لا يدل على هذا. يفصل عني. ذكر الإمام الشاطبي في الموافقات رصين كليين، من تخيل بهما ابتعد عن الزلل. الأصل أن نحمل الكلام على مفهوم العرب، وكل ما لا تفهمه العرب ولا تعرفه العرب لا نؤمن به، مثل أصحابنا وإخواننا وقبائلنا اللي غلبونا وهم يقولوا دولة إسرائيل واستغفر الله دولة اليهود ستزول سنة كذا. طيب يا حبيبي من كان؟ قال احسب. احسب ايش؟ احسب حروف، احسب من ركوب. طب ليش يمكن الحروف هاي؟ ايش من تغيرها؟ طب هذا المسلك، مسلك الإعجاز الحروف مسلك مين؟ هل من العلماء الآن؟ هذا مسلك البهائية، هذا مسلك البهائية ما يعرف قبل البهائية. وكل الإعجاز العددي فقط، ما في شيء اسمه إعجاز عددي، وعليها 19 قصص الخرافة. الشاطب رد عليه عجيب، الشاطب ايش شاطب رد عليه؟ العجيب ان الشاطب يتكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن بس خطر. قال لو وجد شيخ القرآن الحقائق العلمية يعني جاءت خلفة، الإعجاز أصلا في القرآن ليس إعجاز القرآن، إعجاز بيان، إعجاز القرآن، إعجاز تشريع، إعجاز علمي. ليش؟ لأن الأصل أنه عندنا أصلين حتى ما نضبط. الأصل الأول أنا نفهم الكلام فوق ما يفهم العرب. الأعرابي اللي كان يفهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يفهم ولا كان يفهم؟ كان يفهم العربي اللي يفهم. طلع شيء أن نراعي حال المخاطبين. المخاطبين كيف فهموا نفهم؟ ما يجوز لنا أن نفهم شيئا على اختلاف فهمهم. ولذا بعض الكلمات التي وردت في النصوص الشرعية لما تكون حمات وجوه فنحن نجزم أن الوجه الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم هو الوجه الذي فهمه المخاطب. يعني مثلا في مسند أحمد بن صالح صحيح لعن النبي صلى الله عليه وسلم الممثلين. أخونا الشيخ مقبل الصبان القمر، أخونا الشيخ مقبل من هذا الوادي الإمام المحدث الجليل، ألف رسالة سماها المدخل إلى الفتنة والتهذير من إخوان المسلمين، رسالة جيدة. لكن متعرض إخوان المسلمين قال النبي لعنهم. قال ليش؟ قال النبي لعن الممثلين هو يمثل. قلت لا والله شيخ مقبل، النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن الممثلين لا يريد هذا التمثيل يقينا. طب ايش يريد؟ يريد التمثيل في الميت بعد وفاته. الناظر في تخريج الحديث وينظر في الفاضل يعلم يعني من يريد لعن الله الممثلين، الممثل ليس التمثيل اللي اول من انشاه حسن البنا، تمثيل المطرحيات. وكان ايامها في مصر احمد الغماري، ولما راى التمثيليه من التمثيليات لما خرج جلس في مكتبته والف كتابا مطبوعا سماه اقامه الدليل على حرمه التمثيل، وحرمه من وجهين. الوجه الاول أنا فيه تشبه بالمشركين وهذا صنيع المشركين الكفار، والوجه الثاني أن التمثيل فيه نوع كذبين. فالشاهد أنه حتى نفهم، حتى لا نذهب ولا نضل، نحتاج أن نفهم كلام المخاطب، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الوجه الذي فهمه المخاطبون أولا، وثانيا ألا نحمل الكلام فوق ما تحتمله العربية. يعني النبي يقول رأيت واحد يقول لا الحجاب يقول رأيت، النبي ما بده يقول رأيت، العجب يقول لا أنا راح أشوف بعدين. طب ما الذي منع النبي أن يقول أنني سأرى بعدين؟ شو بمنع؟ النبي أخبرنا بلسان عربي بين يقول رأيت. هل يجوز أن نستخدم كتاب الفلك في تحديد موعد رمضان إذا غيب عنا بعار مثل وجود الغيام كثيفة؟ النبي يقول إذا غم عليكم فأكملوا عدة شعبان. ما قال انظروا إلى، ما قال استخدموا شيء آخر. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا برؤيته وأفطروا برؤيته. شو يعني؟ صوموا لرؤية هلال رمضان وأفطروا لرؤية هلال شوال. في رواية النسائي مهمة كل من يتكلم في شرح حديث اختم لرؤيته واختم لرؤيته يغفل عنها. وهذه الرواية عند النسائي فيها قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا إلا لرؤيته. هذه أقوى من الرواية الأولى. هذه أقوى، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا إلا لرؤيته ولا تفطروا إلا لرؤيته. هذه أقوى من الأولى، ليس من حيث السند وإنما من حيث الدلالة. حيث الدلالة هي أقوى. هل النبي رأى في جهة القبلة أثناء الصلاة النار أم صورة النار؟ يقول رأيت النار، يقول رأيت النار وخلاص غير عقل. أمور الغيب ما تعمل عقل كثير، افتح صدرك وعقل جبرك. قال صلاة المعراج صلاة المعراج، رأى المقدس رأى بيت المقدس ولا صورة بيت المقدس؟ ما إيش رأى النبي؟ رأى بيت المقدس. ماذا رأى صورة بيت المقدس؟ هو قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذني كلام ما قال صلى الله عليه وسلم. أمور الغيب فيها بلاء. بلاء إيش؟ العقل. وقال الله لما وزع العذاب لم يقبل أحد برزقه، ولما وزع العقول كله قبل بعقله. حتى المجنون يقول يا سلام ويقول ما زال عقلي. ما كان في مشكلة في الدنيا. حتى المجنون، ترى المجنون، ترى المجنون يتهم عقله. تدرون من الذي يتهم عقله ورأيه؟ عمر. أكمل الخلق وصاحب الشرعات وصاحب العقل، اتهم الرأي. إني لقد نجدت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في النعم. في حادثة وصول الحديبية تعلق، بعدها تعلق اتهم الرأي. اتهم الرأي العقل الذي يتهم عقله أعقل الخلق. أعقل الخلق هو الذي يتهم الرأي. لذا كان أنس يقول الإمام مالك أنس كان يقول ولدت ولدت لو أني جلدت جلدة بكل قول قلته لا دليل فيه وأنجو عند الله عز وجل. كل قول قلته بدون دليل لو جلدت جلدة في الدنيا أقبل أقبل. يعني لذا الإمام أحمد امتاز عن غيره من العلماء بسعة الرواية. الإمام أحمد يحفظ مئات الألوف من الأسانيد من المرفوع ومن الموقوف ومن المقطوع. والإمام أحمد بشدة إحاطته والرواية كاد أن لا يجيب برأي. وكان من أصوله أن الإفتاء بالحديث الضعيف ضعف نسبيا أحسن من الإفتاء الضعيف. فكان الإمام أحمد إذا لم يجد دليلا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في المسألة أفسد بالموقوف. فإذا لم يجد من الموقوف أفسد بالمقطوع، أفسد بالقول التابع فمن دونه. وإذا وجد أقوالا متعددة بقول الصحابة والتابعين قال في المسألة خمسة أقوال، عشرة أقوال، أربعة أقوال، في المسألة قولان وذكر قول اثنين مما قبله. ما أعمل ملكته الفقهية، وإنما أعمل إيش؟ أعمل رواياته الحديثية. ولذا ظلم الإمام أحمد، فقيل عن الإمام أحمد محدث ليس الفقيه. الإمام أحمد قالوا عن محدث وليس الفقيه. فالذي دائما يعمل النصوص دائما بماذا يتهم؟ يقال عنه ايش؟ محدث ليس الفقيه. بالله عليكم أيوجد فقه أحسن من هذا الفقه؟ هل من فقه أحسن من فقه رجل جمع جميع المأثور وإن أفتاك فإنه لا يخرج البتة عن قوله قال الله قال رسول الله قال ابن عباس قال ابن عمر قال ابن الزبير قال الحسن قال سعيد؟ ما يشد بخير الصلاة في أحسن الفقه هذا؟ لا والله، الله ما يوجد أحسن الفقه. لذا الذين يقولون فلان محدث ليس بفقه لا يفهمون ولا يعظمون الواحد ولا يعظمون السلف. وكلهم منغاضون من السلف. لو كانوا يعظمون السلف يحبون السلف ويحبون الصحابة والتابعين لعلموا أن هذا النوع من الفقه هو أجل فقه وأحسنه وأضبطه وأسلمه وأنفعه لقائله في الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.